Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور أديب عبد الرحمن، والي ولاية وسط دارفور، وحنتناول معه الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة زالينجي يوم الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل طالب وإصابة آخرين وحرق وتدمير مقر أمانة الحكومة. وحنستعرض مع الوالي تطورات الأحداث والإجراءات التي اتخذتها الحكومة. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا دكتور في راديو دبنجا.
كيف الأوضاع في المدينة وإمهال الطلاب 24 ساعة لإخلاء الداخليات أيضا وتأثيره على طلاب المناطق البعيدة؟
طيب ابتداء ما في إمهال للطلاب 24 ساعة، إحنا أغلقنا الجامعة.
نعم.
لكن بعد ذلك بشؤون إدارية بتقرر الجامعة هناك، وما أظن هم أدوهم 24 ساعة. ده أنا خبر سمعته من عندك.
48 ساعة.
طبعا ده برضو ما قرارنا إحنا قرارنا إغلاق الجامعة. بعد ذلك الحاجات الإدارية الثانية، سواء كان الصندوق ولا سواء كان الجامعة، دي حاجات هم قرروها. لكن إحنا واحد من قرارات لجنة أمن اللي هي إغلاق الجامعة لغرضين: الغرض الأول اللي هو يعني استباب الأمن، والغرض الآخر ترتيب الخدمات، الوضع الخدمي والإداري بالنسبة للجامعة، حتى إنه يعني الفترة المحددة لها تكون كفيلة في إن الطلاب لما يجوا يكون عندهم الخدمات الأساسية من موية وكهرباء. لكن خليني أنا برضو يعني أقول لك في الوضع الكان والحصل والبتحصل. ابتداء نزول يعني بترحم على روح طالب عز الدين عمر موسى، وعاجل الشفاء لكل الجرحى من الطلاب والقوات النظامية. هي كانت حدث مؤسف وحل وكان. احنا الموضوع كله كان ابتدى بحراك من الطلاب لأغراض محدودة، منها توفير المياه والكهرباء في الداخليات بتاعهم، والحاجة الثانية انه يفتحوا لهم باب. إجرائيا احنا ما عندنا اي مشكلة في انه نوفر الخدمات الرئيسية بالنسبة للطلاب، لان ده حقوق اساسية بالنسبة للإنسان. لكن فيها إجراءات وهي مسؤولية السوق في أن توفر الطلاب والطالبات الحاجات الأساسية. إحنا دفعنا للصندوق تنكر مياه لتوفير المياه، دفعنا لأمانة للجامعة 2 تنكر موية لتوفير المياه بالنسبة للطلاب في المقرات. فالمسؤولية اللي علينا إحنا قلنا به على أتم الأوجه، لكن لربما تكون فيه جنادل أو عقبات في الوصول، وما كمان رجعوا لنا في الموضوعات بتاعة التشغيل. فالمشهد ده مشى بحراك مطلبي، وبعد ذلك يعني مشى فيها يعني مسائل ما كانت محمودة. العاقب بتاعه في إنه الجرح عدد 4 طلاب، 3 منهم يعني اتخرجوا من بعد النظافة للجروح، وواحد اتحول لميالة. لحد المشهد الأول من الحدث كانت كنترولبل وكانت تحت السيطرة، ومشى من الحكومة ومدير الجامعة ويتناقشوا مع الطلاب ووصلوا معاهم لشبه حل. قرروا الطلاب في إنه يعملوا مخاطبة وإنه الوالي يخاطبهم، فأنا كنت ماشي عليهم في المقر الجديد، يعني لا يخدم الطلاب دي اللي يتحركوا للمدينة، وإنه الخطاب يكون موحد في أمانة الحكومة أو في الساحة الشعبية. إحنا طبعا لسلمية الموكب، ودي طبعا دستور بالنسبة لحكومة الفترة الانتقالية الحرية. الطلاب دول وصلوا لحد أمانة الحكومة، وإحنا استعدينا في إنه نطلع عشان نخاطبهم بخطاب موحد. الطلاب ومعاهم ناس تانيين تهجموا على أمانة الحكومة، وبدأ فيهم شكل الخراب والدمار. شكل الخراب ده طال لكل مكاتب أمانة الحكومة، من تدمير للمستندات وتكسير للأساسات وحرق لجزء من المكاتب، وحرق لعدد 15 عربية، وتهشيم للزجاج بتاع 17 عربية، وخراب مكتمل الأركان. ده المشهد الثاني. طبعا ترى الموضوع ده برضو كان يعني إطلاق رصاص على الهواء لأغراض الدفع والدفاع عن الموقع، لكن ما جاب نتيجة، وحصل إنه الطلاب دول ومعاهم ناس تانيين دخلوا لداخل الموقع. ده المشهد الثاني. المشهد الثالث، إحنا عملنا اجتماع للجنة أمن طارئ، تداركنا فيه كل الأمور في الأشياء الخدمية والأشياء الأمنية والأشياء اللي حصلت، وطلعنا بقرارات 7. أهم هذه القرارات إعلان حالة الطوارئ في المدينة، 8 مساء ل 6 صباحا. كانت من 6 ل 6، لكن بعد ذلك راعينا فيها الظروف، لأنه في ناس بيجوا من المزارع في وقت متأخر وكده. في الموضوع ده ذاته فيها استثناء بقدروها الناس المشتركين في عملية حظر التجوال، أو مشرفين على عملية حظر التجوال، بالذات لما يجي في المرضى والعاملين في الخدمات اللامحقوق تجيب في خلال ال 24 ساعة. عملنا قرار آخر في تأمين المنشآت الحكومية والمنشآت غير الحكومية. عملنا قرار ثالث بتكوين لجنة لتقصي الحقائق وتقديم المتورطين لحكم عادل. عملنا قرار بإغلاق الجامعة لحين. فدي أهم القرارات اللي عملناها في جملة السبعة قرارات الأربعة التلاتة بالنسبة لك. نفذنا القرارات دي حرفيا، ودي أثر في استلباب على العملية التأمينية بالنسبة للمواقع، وما حصلت حاجة من بعد القرار، من بعد الاعتداء على أمانة الحكومة. المشهد الرابع، قررنا في إنه مدير أمانة الحكومة من داخل أمانة الحكومة في كل الظروف ومن أي المواقع، إذا كان مثلا تحت الشجر، ولا سواء كان من المكاتب المهشمة أو المدمرة. فيها برضو قررنا في إنه يعود دولاب العمل في أمانة الحكومة في خلال 48 ساعة، وتقاطر الجموع من الشعبيين والرسميين لصيانة ونظافة الأمانة. الليلة كانت ضربة البداية، وتقاطر المجتمع المحلي في إداراته الأهلية، في لجان المقاومة، في الأحزاب السياسية، في حقوق الحرية والتغيير، في أطراف العملية السلمية، الإدارات الأهلية، الموظفين في كامل الوزارات، بالإضافة للمجتمع عموما، حتى إن زول ما ينسى يعني اسم زول. التحية لهم مجتمعين المواطنين والمواطنات في مدينة زالنجي لإدانتهم للحاجة اللي حل وحصل، ولمساهمتهم الشعبية في الصيانة. ودي طبعا يعني حاجة زول بكبرها على المجتمع المحلي هنا، لأنه فيها درس في التضامن، فيها درس في التكافل، فيها درس في العمليات السلمية، وخلقت ملحمة اجتماعية كبيرة يعني من المجتمع اللي وصل هنا واشتغل خلال اليوم. احنا عدنا المشهد في الصيانة لوضعه شبه الطبيعي، فطلب لنا الموضوعات بتاعت الأساسات وحنجيبها. فابتداء الزول لابد من انه يحيي المواطنين والمواطنات عموما، سواء كانوا الموظفين ولا عمال ولا قوى سياسية ولا حرية التغيير ولا لجان تغيير وخدمات ولجان المقاومة والأطراف العملية السلمية والإدارات الأهلية، على همومهم بملكية أمانة الحكومة والمنشآت الحكومية. ده روح أتمنى إنه يكون سائد في كل المؤسسات وفي كل الولايات في السودان. ده المشهد الرابع من القضية من الحدث، وآنيا نحن في أمانة الحكومة ماشيين ننهي يومنا بترتيب ليوم بكرة. فيها برضو حصلت جزء من رد فعل من الطلاب نتاج قفل الجامعة، برضو كان فيها زيارات بالنسبة للمؤسسات، الناس الجايين يشتغلوا والناس الجايين يعني يزوروا الموقع. من ضمنهم كانت جامعة زالنجي برئاسة المدير دكتور موسى وعضوي وكل وغالب مجلس الأساتذة. احنا شرحنا شرح تفصيلي برضه للإدارة بتاعت الجامعة، يعني وقفوا بأنفسهم على شكل التمار الحمد، وكان احنا بنحييهم برضو على الروح الجمعي في ملكيات الحكومة اللي ما مفصولة في أمانة الحكومة والجامعة واللي كل المؤسسات التانية. فدي برضه كانت واحدة من المشاهد المهمة في المدينة، اللي هي موضوعات لها دخل بالتكافل الوظيفي والتكافل الاجتماعي واللحمة الاجتماعية اللي حصلت وكانت الرياكشن بتاعت الطلاب في موضوع قفل الجامعة. احنا برضو كان عندنا تحسبات وما زالت التحسبات دي موضوعة لحد ما انه الوضع ده يعود لوضعه الطبيعي. اما المدينة في وضعها الطبيعي من حيث التشغيل، سواء كان في الاسواق ولا حركة الناس، الوضع طبيعي. وقدامي برضه أنا قدام عمالة الحكومة في ناس بيلعبوا في كورة، والوضع يعني عادي لطبيعته في مدينة زنجي. أنا حقيقة شاكر على اتصالكم، فلو في سؤال تاني ممكن أجاوبك ليه.
طيب، الملاحظ إنه كل البيانات أو اللي صدرت سواء كان وزارة التعليم العالي أو المسؤولين الحكوميين وغيره من الجهات أيضا المدنية، إن أدانت إطلاق الرصاص على الطلاب المتظاهرين، واعتبرت دي الشرار اللي بدت أو السبب الأساسي لبداية الأحداث. رأيكم شنو في الحاجة دي؟
هو طبعا الموضوع ده محتاج لثقافة قانونية بالنسبة للمتظاهرين وبالنسبة للقوات النظامية. طبعا القوات دي قوات يعني محتاجة برضه للتوعية في مجال إطلاق الرصاص، متين يطلق الرصاص في حالات الدفاع، في حالات إنه الدفاع عن النفس، في حالات الدفاع عن المنشآت الحكومية. لابد من إنه تحصل توعية من جانب، من جانب آخر لابد من إنه يحصل توعية كاملة بالنسبة للمتظاهرين، لأنه مثلا زي أمانة الحكومة دي اتبنى سنة 48 بجهد شعبي من المواطنين والمواطنات في الوقت ذاك. الأمانة دي ما تابعة للحكومة، ما تابعة لحكومة معينة، اتبنت في زمن الإنجليز في زمن المستعمر، تعاقب عليه بعد ذاك كل الحكومات اللي حلت وكانت، والملكية للشعب. فبقى إنه الشعب ده مهم وضروري في إنه يتعرف على إنه المنشآت الحكومية دي مملوكة بالنسبة لهم، ما يصلوا لموضوع الاعتداء اللي بيجبر القوات النظامية في إنه يطلق الرصاص. طبعا دي اطلاق الرصاص بتحصل في حالات الدفاع عن النفس، وفي حالات لها تقديراتها بالنسبه للناس. احنا المشهد في الامانه هنا ما كان له دخل يعني ضرب انسان ولا كده، لا كان له دخل بموضوع في انه يأمن الموقف ويحمي الناس من الدخول لأمانة الحكومة. فدي دي دي أنا أفتكر إنه واحدة من الأدبيات المحتاجين في إنه يعني نعلمها للناس وندرب الناس عليها ونوعيهم فيها، اللي هي آليات المظاهرات وموضوعات لها دخل بالتظاهر ذاته والمطالبات وكده. يعني أنا المظاهرات دي ما موجودة هنا في زالونجي ولا في السودان فقط، المظاهرات دي في كل العالم، فلها أسس ولها قوانين ولها حدود، سواء كان حدود للاعتداء على المواقع ولا حدود جغرافية الموقع في ذاته. في مظاهرات بتبدأ في البيت الأبيض، في حدود بالنسبة للناس، في مظاهرات بتبدأ في نيويورك، في أمانة، في الولايات المتحدة، لها برضه ضوابط وكده. فأنا أفتكر إنه واحد من الحاجات، يعني ده واحدة من الدروس المهمة والضرورية في إنه يحصل توعية بالنسبة للناس. المطالبات دي حاجات رئيسية وحقوق أساسية بالنسبة للناس، في إنه يمشوا في آليات المطالبة، لكن محتاجة لآلية بتاع التوعية والتنوير.
طيب، واحد من الملاحظات الأساسية أيضا والانتقادات اللي وجهت لبيانات حكومة الولاية أنها لم تدين إطلاق الرصاص على المتظاهرين، ما تعليقك؟
أنا ما شفت بيان يعني أدانة يعني بالدين الحكومة، أو بتنبه لأنه الحكومة ما أدانت إطلاق الرصاص. لكن طبعا إحنا زي ما قلت لك، الموضوع ده محتاج لتوعية كبيرة، يعني متين انه الزول بطلق الرصاص، متين يطلق غاز المسيل للدموع، الحياة دي كلها محتاجة للموضوع ده كده. يعني
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر الدكتور أديب عبد الرحمن والي ولاية وسط دارفور على الإفادات المهمة التي قدمها لنا حول الأحداث التي حدثت في زالينجي يوم الثلاثاء، و بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
ننوه مستمعين الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بذبذبة مقدارها 7315، والموجة 25 بذبذبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بذبذبة مقدارها 11650، والموجة 19 بذبذبة مقدارها 15550، وكرر 25 بذبذبة مقدارها 11650، و 19 بذبذبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة،
تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاء يا وطني العزيز، يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بضمارة كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله جميع. لازم نغيث فيروس كورونا، فكيف نغيث هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا، وما نصافح ما نصافح مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا. فالمداخل بعض أحيان خاؤنا، فالمداخل بعض أحيان خاؤنا. وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا. نغسل الأيدي نطهر، في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل. صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا. شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا. يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا. فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا. ولنخاطب يا عصابة السوق كفاية، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا. ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا. نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي، وترجع الأيام حنونة. أمر مزعج هذه البلوى الكورونا. من نطلع محمد حسن الشيخ، الرياض، أغري 2020.
يا وطني العزيز، يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز،
حب وفاخر.
يا وطني العزيز، يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا
يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من نحو الديمقراطية، والتي سيكون موضوعها تكوين المجلس التشريعي. في هذه الحلقة نستعرض المحاور التالية: من المسؤول عن تأخر تكوين المجلس التشريعي؟ ما هي الآثار المترتبة على عدم تكوين المجلس التشريعي حتى الآن؟ ما هي أسرع وأفضل طريقة لتشكيل مجلس تشريعي يجمع عليها الجميع؟ فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. الانتقال الديمقراطي في السودان وتحقيق العدالة وإجراء انتخابات حرة نزيهة يرتبط بإكمال مؤسسات الحكم الانتقالي، وأهم هذه المؤسسات هو المجلس التشريعي الذي يلعب دور رقابي وتشريعي ويمثل سلطة الشعب الحقيقية. المؤسف لم يكتمل تكوين المجلس التشريعي حتى الآن، وكما يظهر من خلال التصريحات يلقي كل طرف بالمسؤولية على الطرف الآخر. فمن المسؤول عن ذلك؟ هل هو المجلس السيادي؟ هل هي الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير؟ أطراف اتفاق سلام جوبا؟ الإجابة نستمع إليها في هذا المحور في طائفتين: إجابات قصيرة وإجابات مفصلة مطولة، فلنتابع معا.
أنا شمسوني يوحنا. بخصوص تأخير تكوين المجلس التشريعي، أنا بحمل قوة إعلان حرية والتغيير مسؤولية تأخير المجلس التشريعي، وبستند على ذلك على تصريح دولة رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك في طرح مبادرته الأخير الطريق للأمام، وقال صراحة بأنه تأخير تكون الميل الاستشري لعدم جدية القوى السياسية في ذلك. حسب الوثيقة الدستورية بنشوف أنه النسبة العالية في تكوين الميل الاستشري ممنوحة لقوة الحرية والتغيير، فبالتالي وفقا للتصريح وفقا للنسبة الممنوحة لقحط في الوثيقة الدستورية، والواقع الموجود أن هنالك تباين في مكونات حرية التغيير، والتباين ده أدى لتأخير الميل الاستشري. إذن باختصار مسؤولية تأخير الميل الاستشري يقع على القحط. شكرا.
طيب أنا عبد السلام صابون المحامي للإجابة على السؤال. المسؤول من عن قيام المجلس التشريعي هي المناط بهم تكوين المجلس التشريعي هما الحرية والتغيير والمكون العسكري، ده بكل تأكيد في مجلس السيادة. وفقا للوثيقة الدستورية من المفترض يتم تكوين المجلس التشريعي بعد 60 يوم من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، ولكن حتى الآن ظل المجلس التشريعي قائما، لأن وجود المجلس التشريعي يسحب سلطة المجلسين السيادة والوزراء من التشريع وإجازة القوانين والرقابة على أداء الحكومة بشقيه السيادي والتنفيذي، وسحب الثقة من أي عضو في مجلس السيادة، لأن المجلس التشريعي أعلى السلطة حسب نص المادة 4 من الوثيقة، لأن نظام الحكم في الفترة الانتقالية هو نظام برلماني، وختاما المسؤول من تأخر المجلس التشريعي هو الجهة التي لها مصلحة من قيام المجلس التشريعي. شكرا.
طيب السلام عليكم. أنا في رأيي أنه الوثيقة الدستورية التي كفلت هذه الشراكة ما مفهومها ما بين المكون العسكري والمكون وبعض المكونات المدنية، والتي أفضت إلى واقع الحال أو إلى حكومة الأمر الواقع الآن هي التي تحكم، بالإضافة إلى بعض الحركات الموقعة على اتفاق جبل آخر. أنا أعتقد أنه المكون العسكري في الحكومة بالإضافة إلى قوة إعلان الحرية والتغيير غير حريصين على أن يكون هناك مجلس تشريعي. ليه؟ لأن المجلس التشريعي له صلاحيات على هؤلاء التنفيذيين، ولكن نجد أن الفرصة أو القوة التي أو السلطة التي وجدت عند المكون العسكري وعند بعض قوى على حرية التغيير الموجودة الآن مشاركة في الحكومة لن تفرد فيها لأي صالح جهة أخرى، لذلك هي تريد أن تحافظ على الوضع كما هو الحال عليه. وهذا لا يعني نحن هو حتى إذا تكون المجلس التشريعي فهو ده هو ما في رؤية واضحة لتكوين المجلس التشريعي. من يتكون المجلس التشريعي؟ من هؤلاء الطنوط التي تعتبر نفسها أنها هي الحاضنة السياسية لثورة ديسمبر؟ لا، الحاضنة السياسية لثورة ديسمبر بعيدة الآن عما يحدث. هناك سرغة الجهود، والآن المكون العسكري يعمل على التحالف مع بعض القوى المدنية، وذلك من أجل عدم التحول والانتقال المدني. شكرا.
المجلس التشريعي دون شك هو أحد أهم عبقريات ثورة ديسمبر أبريل المجيدة، وكذلك هو أحد أهم نتائج استلهام دروس ثورة أكتوبر 64 ومارس 85، حيث لم يكن مطروحا كفكرة أو كممارسة في تلك المرحلتين للانتقال. كذلك باعتباره ركيزة الانتقال الآن لم تكن موجودة في الثورتين، قيامه مؤكد يضعف كل الفكرة التي أسستها الوثيقة الدستورية لأهمية الرغبة على الأداء التنفيذي وسن قوانين الانتقال التي تهيئ لتحول ديمقراطي حقيقي يقطع الطريق على سيناريوهات انقلاب عسكري ديمقراطية ليبرالية مجهبة. وبدون أي تلجلج نتحمل نحن في الحرية والتغيير مسؤولية في هذا القياب حتى الآن، وكذلك بقية مكونات الانتقال بدرجات متفاوتة، ودون أي تبريرات نأمل في قيامه في أقرب فرصة ممكنة.
كان هذا حديث الأستاذ كمال بولاد مقرر المجلس المركزي للحرية والتغيير حول تأخر قيام المجلس التشريعي.
أحمد توم هيو ناشط سياسي. أولا فيما يختص بتأخير تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، المتسببين كثر، على رأسهم العسكر المسيطرين على المشهد السياسي السوداني وبعض القوى الرخوة من قوى الحرية والتغيير المسمى زورا وبهتانا ولا يوجد بها حرية ولا تغيير. فهؤلاء هم شركاء في تأخير المجلس التشريعي، لأنه باختصار المجلس التشريعي هو حيكون لهم عقبة كعداء في طريق الانتقال، لأنهم يريدون انتقال بفهمهم وليس انتقال بمطلوبات الثورة التي نادى بها أو نادت بها جماهير شعبنا فيما يتعلق بالحرية والسلام والعدالة. يريدون ثورة منقوصة، وحتى يقطعوا الطريق على الثورة كما حدث في دول عدة من بينها مصر وتونس وبعض الدول التي شهدت ثورات. فهؤلاء هم لا يريدون مجلس تشريعي. للأسف تم تضليل وخداع منذ بداية التفاوض بأن هنالك مكاسب كبيرة للشعب السوداني، وأن هنالك نسبة 63% مجلس تشريعي لقوى الثورة، وأرادت قوى الحرية والتغيير أن تدقدق مشاعر الجماهير ويتم تخديرهم. وبعد أن تم الاتفاق بعد الحوار أو التفاوضات الكسيحة ما بينهم وبين المجلس العسكري وأنتجت الوثيقة المشوهة، تم إرجاء المجلس التشريعي لمدة 90 يوم. فالآن هذا الإرجاء وصلنا إلى 2 سنين، وميلاد الحكومة الجديدة الآن 1 سنة، ولم يتم اتخاذ أي تشاور أو أي تفاوض في كيفية تشكيل المجلس التشريعي، لأن هنالك قوة تحصب على أصابع اليد هي مسيطرة على المشهد السياسي بالتعاون مع عساكر المجلس الانتقالي، المجلس السيادي الانتقالي. فهؤلاء هم غير حريصين البتة على إنجاز تحول ديمقراطي أو إنجاز تحول انتقالي بما فيه تكوين المفوضيات إذا كانت للانتخابات أو الخدمة المدنية أو غيره أو غيره، وإذا كان هنالك محاسبة الفاسدين، وهذه كلها قضايا وقوانين بتقيف على أعتاب المجلس التشريعي الانتقالي. فإذا كان الآن هم الوضع والمشهد السياسي كله في يدهم، يشرعوا كما يشاءون، يصدروا القرارات كما يشاءون بدون رقيب بدون حسيب، فلماذا يتم تشكيل مجلس تشريعي؟ فهذه القوى الرخوة الموجودة الآن، أحزاب تحسب على أصابع اليد، هي مسيطرة على مجلس الشركاء والحاضنة السياسية التي تدعى زورا وبهتانا الحرية والتغيير. إذا كان المجلس العسكري الموجود في داخل السيادة كون المجلس التشريعي من المجلس العسكري أو من عساكر، هم ما عندهم احترام، ما حيكون لهم احترام، لأنه هذا هو دور مدني، فبالتالي مفترض يلعبوه المدنيين الموجودين سواء كان في المجلس السيادي أو في كان في حكومة عبدالله حمدوك. لكن للأسف لا يعنيهم في شيء، كل الذي يعنيهم هو المحاصصات، كل الذي يعنيهم هو كرسيه كرسيك وبنبري وبنبرك، لأنه هنالك قضايا أساسية من ضمنها الاتفاق تم في جوبة اتفاق 3 أكتوبر مفترض يمر بالمجلس التشريعي. وين غياب المجلس التشريعي؟ إجازة بعض القوانين، إجازة بعض الآليات التي يساعد في 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 الانتقال، بالإضافة للمسائل فيما يختص بالإجراءات الجنائية والعدالة الانتقالية، دي كلها بتحتاج لقوانين في إجازتها في المجلس التشريعي. فهل يقبل برهانه وشركاؤه أن يقوم مجلس تشريعي؟ وهل يوافقونه المكون المدني يوافقونه في أن يقوم مجلس تشريعي؟ لماذا مجلس تشريعي حتى يتم استدعاؤهم ليل نهار ومحاسبتهم على ما أجرموا وعلى ما تواطوا وعلى ما فعلوا وعلى ما صنعوا. فا in my point of view إنه ما حيكون في مجلس تشريعي، وحتى إن تكون مجلس تشريعي سوف يكون مجلس تشريعي كسيح من غير صلاحيات، حيكون شكل تشريفي. للأسف مفترض يكون مجلس السيادة تشريفي، لكن حيحصل العكس، تجاز كل القوانين والاتفاقيات التي أبرمت في السابق بدون غياب المجلس التشريعي، لأنه المجلس التشريعي حيكون عنده فيها رأي وعنده فيها دور. لكن للأسف حيتم إصدار قرارات والتشاريع وكله بدون قيام أي مجلس تشريعي، حتى لا يكون هنالك صوت معارض أو صوت عنده رأي في قضايا التحول الديمقراطي.
سلام للجميع، أنا عزة مصطفى. بالنسبة للسؤال حول من مسؤول عن تعطيل المجلس التشريعي، حقيقة يعني المسألة بتاعت تكوين المجلس التشريعي دي أصبحت وكأنها حزيرة استعصى على الجميع حلها، يعني مع أنه واضح تماما أسباب تعطيل المجلس الانتقالي. نصت الوثيقة الدستورية بأنه لازم يتكون المجلس التشريعي ده، وبحسب ما جاء في الوثيقة الدستورية المفروض المجلس التشريعي ده يكون يتكون له 20 شهر، لكن لحد الآن لم يبارح المسألة مكانة يعني، وكل من يسأل أو مسؤول يعني عن ذلك يسأل بيرد بأنه لسه التجهيزات لم تتم، وفي انتظار حركات الكفاح المسلح التي لم توقع على الاتفاق في انها تحصل الرقبة عشان يعني يحظوا بمقاعدهم في المجلس. وكثير من الاسباب اللي هي قد ما تكون مقنعة للشارع، لكن في عموميات السؤال في عموميات الإجابة على هذا السؤال انا برمي له على 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 قوى الحرية والتغيير، في انه هي المفروض تكون المجلس التشريعي، وبحسب ما جاء يعني ان هي الحاضنة السياسية وهي المسؤولة عن تكوين المجلس التشريعي قبل ما ينقضي ال20 شهر ديا، هي كان المفروض تكون المجلس ديا. ومعروف مهام المجلس يعني ما محتاج اني انا اذكره في انه هو اللي بيسن القوانين وهو اللي بيعمل المعاهدات وهو اللي بيجيز المعاهدات ويجيز القوانين، واكبر من ده بيعمل كرقيب على اداء الحكومة. فبيبقى كل ما يتعطل قيام المجلس التشريعي بيفتح ابواب كثيرة للتساؤلات وكثير من الهنهنات هنا وهناك حول من المسؤول عن 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 تعطيله. فبيبقى بالنظر للمهام الممكن يقوم بها المجلس التشريعي برضو في الجانب الآخر بيدي تكهنات وبيدي تساهلات وبيخلق علامات استفهام منو الممكن يكون مستفيد من عدم تكوينه. يعني في كلام كثير بتقال على انه في جهات كثيره مستفيده منها الدوله العميقه اللي ما زالت لسه متجذره في المؤسسات الحكوميه وبتعمل على عرقله الفتره الانتقاليه، ده جزء، لكن هي صح ممكن تكون لعبت دور في عرقله المجلس التشريعي، ومش المجلس التشريعي بس، كثير من المفوضيات المفروض تقوم ما قامت، وكثير من ما نصت عليه الوثيقة الدستورية لم يتم يعني. فده برضو بيخلق سؤال كبير حول لماذا كل هذه العطلة ولماذا كل هذا التأجيل. ده كله نحن ما بنقدر نقراه بعيد من الإخفاقات أو الانشقاقات أو الانقسامات أو خلينا نسميها بالسوداني كده الشكل الحاصلة داخل قوى الحرية والتغيير. فده كله بيعطل من إنفاذ المفوضيات ومن إنفاذ المجلس التشريعي عشان ما يقوم. فبيبقى يعني السؤال الإجابة على هذا السؤال بتفتح تساؤلات كثيرة. فأنا يعني مباشرة برمي اللوم على قوى الحرية والتغيير في إنها هي عطلت مسألة، أو يعني أنا ما دار أقول إن هي ما تعاملت مع المسألة بجدية تامة، لكن ساعدت بصورة أو بأخرى في إنه المجلس التشريعي ما يقوم، وده ولد تساؤلات كثيرة، بل وصلت وقد تصل لمرحلة إذا ما وصلت يعني لمرحلة عدم الثقة في الشارع السوداني من الحاضنة السياسية ومن القوى السياسية عموما. شكرا جزيلا.
مع الطائفة من المشاركين الذين أجابوا على سؤال من المسؤول عن تأخر تكوين المجلس التشريعي. سؤال المحور التالي يتعلق بالأثار المترتبة على عدم تكوين المجلس التشريعي. قبل بضعة أيام أعلن ممثلو دول الاتحاد الأوروبي عن ضرورة التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية وقيام المجلس التشريعي جزء من هذه العملية، وضرورة ملحة يجب الإيفاء بها قبل حلول موعد الانتخابات القادمة. فما هي الآثار المترتبة على عدم تكوين المجلس التشريعي؟ الإجابة نستمع إليها من المحامي عمرو كمال.
في إطار الحديث عن الآثار المترتبة حول غياب المجلس التشريعي وتكوينه، أعتقد إنه في 3 آثار مترتبة على هذا التأخير. نصت الوثيقة الدستورية على وجوب تشكيل المجلس التشريعي خلال 90 يوم، أي في منتصف نوفمبر 2019، وعليه هذا الغياب يمكن أن يؤثر من 3 نواحي: ناحية قانونية وأخرى سياسية، وناحية أيضا تتعلق بالمفهوم حول المشاركة ودور الرقابة على الجهاز التنفيذي. فيما يتعلق بالأثر القانوني، هذا النص آمر في الوثيقة الدستورية، بالتالي مخالفته تدخل في إطار مخالفة الدستور، أي أن أعمال المجلس التشريعي الموكلة إلى المجلس المشترك أي السيادي والتنفيذي معا هي سلطة مؤقتة تبدأ منذ توقيع الوثيقة وتنتهي عقب التوقيع ب90 يوم. فبالتالي الرأي الغالب لدى القانونيين الآن أن هذه المخالفة الدستورية تعني أن هذه السلطة للمجلس المشترك تجاوزت النص الدستوري، ويمكن الطعن فيها دستوريا بعدم صلاحية وأصلحية هذه القرارات والتشريعات الصادرة منذ منتصف نوفمبر 2019 وحتى تاريخه. وهذا أمر خطير، يمكن أن يهدم ما تم بناؤه من أسس وأوامر صادرة نيابة عن المجلس التشريعي تحت مسمى المجلس المشترك، وهذه معضلة. سياسيا، غياب المجلس التشريعي يضعف عملية المشاركة السياسية، وهذه الفترة الانتقالية هي فترة للانتقال والعبور من نظام ديكتاتوري شمولي إلى نظام ديمقراطي، وهي الفترة التي تسمى بالتحول الديمقراطي. هذه الفترة لا تعتمد فقط على المكونات السياسية التي قامت بالتفاوض وبناء الشراكة السياسية أي الحاضنة، وكذلك لا تعني فقط السلطة التنفيذية القائمة، هي فترة للتحول الديمقراطي لكل الشعب السوداني بجميع أجهزته وبجميع أطيافه وبجميع مكوناته المختلفة، وصوت هذه الجماعة من المواطنين يتم سماع عبر أجهزة مختلفة وسلطات مختلفة، وأهمها المجلس التشريعي باعتبار الجهاز الرقابي والجهاز الذي يلمس الأداء الحكومي ويعبر عن أهداف الثورة ويحرسها بالرقابة على الأوامر التنفيذية والقرارات، وأيضا إصدار التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية والتي تحمل أهداف الثورة وتؤسس لبناء مستدام. هذا المفهوم حول المشاركة السياسية وغياب أهم أعمدتها عبر تشكيل المجلس التشريعي يضعف هذه العملية ويضعف دور المواطن في المشاركة السياسية والمشاركة العامة، ويضعف التضامن الجماهيري حول كيف يمكن أن تبنى هذه الدولة خلال الفترة الانتقالية، وكيف يمكن أن نشارك جميعا في بنائها، بجانب استكمال الهياكل الأخرى المختلفة مثل المفوضيات وغيره. الأثر الثالث والمتعلق بالرقابة، هذا أمر خطير باعتبار أن المجلس التشريعي أو المجلس النيابي أو السلطة التشريعية في أي دولة هي التي تقوم بالرقابة على أداء الحكومة التنفيذية، والسلطة التنفيذية بموجب الوثيقة الدستورية لا تعني فقط مجلس الوزراء، السلطة التنفيذية يتم تداولها أو اقتسامها في بعض الاختصاصات والسلطات ما بين المجلس السيادي اللي هو أيضا أو مهام تنفيذية، وما بين المجلس الوزاري أي مجلس الوزراء. فدور المجلس التشريعي هو الرقابة على اختصاص كل منهما فيما يقوم به من مهام وفق سلطاته واختصاصاته المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. غياب هذه الرقابة يهدد الأهداف التي من أجلها قامت الثورة، وأهمها كيفية تحقيق الرفاه والاستقرار الاقتصادي، أيضا الاستقرار الاجتماعي والسلام الاجتماعي والمجتمعي. وديل عمليتين مهمات جدا خلال فترة التحول الديمقراطي أو خلال فترة الحكم الانتقالي، وخلاله ومعه تقوم عمليات أخرى مختلفة، ولكن أعتقد أنه ديل أهم دورين يجب أنه يتم العمل على إنجازهم. وبالتالي الرقابة بتكون في كيفية الأداء وفي كيفية إصدار الأوامر التنفيذية اللي بتقوم بهذا الأمر. غياب الرقابة على الجهاز الحكومي يضعف العملية بتاعت المشاركة أيضا، وكذلك يبعد القوانين والتشريعات عن الأهداف التي تقوم بها الثورة والتي يجب أن يصنعها المواطن نفسه من خلال المجلس التشريعي، بغض النظر حول في الحديث حول إنه هذا المجلس يتم بالتعيين وهذه فترة استثنائية، توافق الشعب السوداني على هذا الأمر وينادي به، فبالتالي لا مناص من تشكيله بصورة ترضي طموحات الشعب وتعبر عن أطيافه الواسعة بطريقة عادلة ومنصفة تقوم على مشاركة فاعلة لكل جماهير الشعب السوداني، حتى يحرص ويراقب ويكون فاعل في عملية المشاركة السياسية. لا بد من استكمال هياكل السلطة عموما، فهذه الدولة كي تصل إلى الحكم المدني والديمقراطي لا بد من ممارسة لأشكال العمل الديمقراطي وأشكال الهياكل التي تقوم على بناء الدولة. لا يمكن الوصول إلى هذه المرحلة دون مشاركة سياسية واسعة تستصحب أهداف الثورة وتعمل على حراستها وتمتينها.
كنا مع الأستاذ عمرو كمال المحامي في إجابته على سؤال ما هي الآثار المترتبة على عدم تكوين المجلس التشريعي. المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بأكثر الطرق عملية لتكوين المجلس التشريعي، وعملية تكوين المجلس التشريعي بالاختيار والتعيين مسألة ليست بسهلة، ولا يتوقع التوافق عليها بسهولة بين مكونات الحكومة الانتقالية وحاضنتها السياسية، ولكن مع ذلك لنستمع لرأي الأستاذ أحمد محمود المحامي حول هذا الموضوع.
الأعزاء مستمعي راديو تمانجا، مساء الخير. بالنسبة لسؤال الحلقة اليوم، لو كان بيدك الأمر ما هي أسرع طريقة لتشكيل مجلس تشريعي يجمع عليه الجميع؟ طيب، ابتداء حسب نص الوثيقة الدستورية تشكيل المجلس التشريعي طبعا تأخر كثير جدا، وهو منوط به أن يقوم بأعمال كبيرة جدا، استكمال لهياكل ومهام الثورة العظيمة، يعني ابتداء من سن التشريعات، مراقبة أداء الجهاز التنفيذي، قياس الموازنة العامة، مراقبة العمل الحكومي بشكل عام، ويكمل هياكل السلطة الانتقالية. دي الحاجة الأساسية اللي يفترض أن يقوم بها المجلس التشريعي. طيب، التعقيدات الحاصلة دي في تقديري ما عندها مبرر. الوثيقة الدستورية حددت 67% كانت لقوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى إعلان الحرية والتغيير بتتكون من مكونات سلفا كانت عارفة إنه عليها مطلوبات لازم تحقيقها. اتفاقيات السلام عدلت في الوثيقة الدستورية، تم تعديل في النسب، ده برضو ما مبرر للتأخير. والقضايا الأساسية اللي يفترض إنه يتم تحقيقها في الفترة الانتقالية لا زالت تراوح مكانها، لا زالت كثير من القوانين المقيدة للحريات سارية المرور، مطبقة منذ العهد البائد. الاستثناء الورد في الوثيقة الدستورية بوجود مجلس تشريعي مؤقت اللي هو اجتماع مجلس السيادة مع الوزراء ده وضع كان لظرف طارئ لفترة محددة، والوثيقة حددت بزمن محدد، لكن ما بيظل يعني وضعي قانوني طبيعي. لا بد من انه يتم تكوين المجلس التشريعي باسرع فرصة باكمال هياكل السلطة الانتقالية. لازم الناس كلها تناضل تحقق هذا الشرط. نحن في وضع انتقالي، دارين نبني اساس لدولة ديمقراطية مدنية. لا بد من يتم تغيير جذري لكل التركة الثقيلة حقت النظام البائد، تغيير في القوانين، تغيير في البنية التحتية بتاعت المجتمع السوداني اللي تم خلخلته وتم تغيير بواسطة أصعب المؤتمر الوطني. علينا إنه نشد الهمة شوية، ما مطلوب مننا إنه نحقق أي حاجة في الفترة دي، لكن على الأقل نخط الأساس السليم للحكومة القادمة المنتخبة. علينا عبر المجلس التشريعي إنه نجيز كثير من القوانين اللي بتعبر عن الانتقال السليم فعلا من الدكتاتورية السابقة لدولة مدنية ودولة متحضرة. التعقيدات الحاصلة في تأخير المجلس التشريعي مبررة. احنا الآن نتعامل مع الواقع الموجود في إن الوثيقة الدستورية مجازة وسارية، تم تعديل عليها بدخول قوة جديدة، يتم التوافق وتكوين المجلس التشريعي بأسرع ما يكون. الحصص تم تقسيم الناس متوافق عليها، ما في خلاف، ولا انت بتقدر ترضي كل القاعدة السياسية في السودان في الفترة الانتقالية دي. ده وضع ديمقراطي طبيعي، ما حاجة غريبة ولا حاجة الناس يبتدعوها يعني.
اللهم صل لختام هذه الحلقة من نحو الديمقراطية قدمناها لحضراتكم راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات زملائي الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أنا لست رعديدا يقبل خطوه ثقل الحديد، لا 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 لا. أسراب الضحايا الكادحون العائدون مع الظلام من المصانع والحقول، ملأوا الطريق ملأوا الطريق الطريق، عيونهم مجروحة الأوار ذابلة البريق، يتهامسون 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 يتهامسون، صياد جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون، يجلجل الصوت الرهيب مع القيود مع الأنين، تظل تبغر بالدجى المشؤوم أفواه السجون، ويغمغمون 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 ويغمغمون، نحن الشعوب الكادحون، لا 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 لا. هناك قافلة تولول في متاهات الزمان وبلا دليل عمياء فاقدة المصير تمشي الملايين الحفاة العراة الجائعون مشردون في السفح في دنيا المزابل والخرائب ينبشون والمتربون الهانئون يقهقهون ويضحكون يمزغون الليل في الحانات في دنيا الفتون والجاز ملتهب يؤج حياله نهد وجيد موائد الخضراء تطفح بالنبيذ وبالورود لهب من الشهوات يجتاز المعالم والسجود هل يسمعون صخب الرعود هل يسمعون صخب الرعود صخب الملايين الجياع يشق أسماع الوجود لا يسمعون في اللاشعور حياتهم فكأنهم صم الصخور لا 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 لا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.